بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
في البداية اسمحوا لي يعني نتمنى أو ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لدكتورة أمال ربيع زوجة الدكتور محمد جلاء إدريس، أن يمن الله تعالى عليها يعني بتمام الشفاء والصحة والعافية. شفى الله دكتور.
الله يبارك فيك
دكتورنا. يعني أنا عاوز مشاهدي الكرام يكونوا معنا في بداية الحلقة مع خبرين محتاجين حضرتك تعلق عليهم.
فضل.
الخبر الأول بيقول التلفزيون الإسرائيلي يرشح مبارك لشخصية العام. رشح تلفزيون إسرائيلي الرئيس المخلوع حسني مبارك لجائزة شخصية العام في إسرائيل، ليكون مبارك بذلك أول شخصية عربية وغير إسرائيلية يتم ترشيحها لهذه الجائزة في دولة الاحتلال، وأن مبارك ده الحجة عندهم أو العلة في الترشيح، وأن مبارك قدم خدمات كبيرة لدولة إسرائيل ويجب تكريمه حتى ولو أنه لا يستطيع تسليم الجائزة. تعليق حضرتك على الكلام ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا أرى شيئا غريبا فيما ذكر، هذا شيء طبيعي. إن لم يكن مبارك هو شخصية العام وكل عام بالنسبة لإسرائيل، فمن سيكون؟ الشيخ محمد حسان ولا أنا ولا أنت؟ لا، لأنه هو أكبر كما يقول الخبر، لأنه أكبر شخصية قدمت خدمات لإسرائيل على مدى 30 عاما، فهو بالحق يعني حقيقة يستحق التقدير من إسرائيل، بل يعني ويستحق أكبر من هذا التكريم الذي أذيع في هذا الخبر. فهذا أنا لا أستغرب، هذا شيء طبيعي، وهذا يعطي مصداقية لما حدث ضد حسني مبارك.
طيب ده مش ممكن يطول يكون يعني محاولة لزيادة التشفي في الرئيس حسني مبارك من الشعب المصري؟
لا أعتقد، هو يعني إسرائيل لا يهمها ذلك، وإنما هي تعرب بالفعل عن تقديرها لتلك الشخصية، لأنها ويمكن لو تذكر أنا لما تكلمنا عن النازية واللاسامية قلنا إيه؟ قلنا شوف، على الرغم مما ظهر من عداء هتلر لليهود، إلا أن أحد قادة الصهاينة قال لو قدر لنا أن نقيم دولة في إسرائيل في فلسطين فينبغي أن نقيم تمثالا لهتلر في أكبر ميادين إسرائيل، لأنه قدم أكبر خدمة في قيام إسرائيل في فلسطين.
نعم.
يعني طبعا مبارك لم يقم إسرائيل أو لكنه قدم أكبر خدمة بل أكبر خدمات لاستمرارية قيام إسرائيل، عن طريق إضعاف مصر، عن طريق تهميش مصر، عن طريق إفقار مصر، عن طريق تصدير الغاز لمصر، عن طريق استيراد التقاوى والأشياء المسرطنة والمبيدات المسرطنة من إسرائيل إلى مصر. كل ده قول لي ده يعني يستحق أكثر من ذلك بكثير.
يعني باختصار حضرتك عاوز تقول كان عامل وفي.
والله يعني ده قليل عليك يا حكاية عميل.
طيب الخبر الثاني بيقول إسرائيل تحتفل بحصاد 10 جوائز نوبل منذ قيامها عام 48.
أيضا لا أستغرب ذلك، لأن جائزة نوبل أصلا الذي يتحكم فيها هم اليهود.
طيب قبل يعني قبل موضوع الاستغراب، احنا عاوزين نعرف تقريبا، احنا مش العالم العربي كله أخذ 5 جوائز أو 6 تقريبا؟
أنا اللي أعرفهم كلهم إن هو السادات وأحمد زويل
نجيب محفوظ
ونجيب محفوظ
ومناصفة مع ياسر عرفات.
السادات وياسر ما هو برضه السادات خدها مناصفة مع منحم بيجن السفاح.
نعم.
ده يبين لك دلوقتي، انا بقول لك اللي بيسيطر
تقريبا 5 شخصيات
يعني. اللي بيسيطر عليها. نعم. انا بقول اليهود يعني لا ياخذها احد الا ورضي عنه، او كان اليهود او الاسرائيل حاليا راضي عنه.
يعني اسرائيل اليهود بيسيطروا على جائزه نوبل؟
يا اخي هي جائزه مشبوهه يا استاذ. لذلك أنا أعتقد أن جان بول سارتر لما منح هذه الجائزة رفض استلامها رفض استلامها لأنها جائزة مشبوهة.
حضرتك بتطعن في شخصيات كبيرة زي
النجيب محفوظ؟ أنا لا أطعن في الشخصيات، أنا أقول أنا أطعن في الجائزة، أنا أطعن في الجائزة. الجائزة لا تمنح إلا لمن ترضى عنه إسرائيل بشكل أو بآخر.
يعني هل راضيت عن نجيب محفوظ وأحمد زويل؟
يا أخي أنا أقول لك بالنسبة لنجيب محفوظ، نجيب محفوظ الأكاديمية أكاديمية نوبل بتعمل إيه؟ بتبعت في كل مجال، خلينا في مجال الأدب اللي هو يعني على الأقل المجال اللي أنا أعرفه، بتبعت لأساتذة الأدب في العالم بتسألهم بترشحوا مين وليه. معظم أقسام اللغات العربية في أوروبا وأمريكا يهود.
نعم.
أحد الذين رشحوا نجيب محفوظ لجائزة نوبل البروفيسور أفيحاي شفتيل أستاذي في الدكتوراه، وهو يهودي فلسطيني. وفي ساعة كده ود وإحنا نتكلم مع بعض بيقول لي إن أنا رشحت نجيب محفوظ لجائزة نوبل. قلت له إزاي ده مش ممكن، مين اللي قال كده وريني. ومعايا صورة من هذه الوثائق، إن شاء الله لو أتاحت فرصة أجيبها ونعرضها على الشاشة. لا يقول لك ده بنشوه هرم من أهرامات مصر.
صحيح؟
لا
كلام خطير.
جواب من أكاديمية نوبل إلى الدكتور أفيحاي شفتيل بيقول رشح لنا شخصية لكذا. أفيحاي شفتيل بعت قال لهم رشحت نجيب محفوظ، وبعت جواب بخط اليد اللي هو أفيحاي شفتيل لنجيب محفوظ بيقول له أنا رشحتك لكذا كذا. رد عليه نجيب محفوظ، معايا صورة من خطاب بخط نجيب، أظن العالم كله والمصريين عارفين خط نجيب محفوظ. جواب من نجيب محفوظ بخط إيده، مش هنقول بقى مكتوب كمبيوتر ولا آلة كاتبة، بخط اليد بيشكروا فيها وبيقولوا ترشيحك ليا أكبر جايزة وواو إلى آخره. يعني أنا كتبت مقال عن نجيب محفوظ واهتمام إسرائيل بنجيب محفوظ، وبحثت في أسباب اهتمام نجيب الإسرائيليين بنجيب محفوظ في الصحافة الإسرائيلية وفي الإعلام الإسرائيلي. ليه؟ وهم عملوا معي أكتر أديب مصري أجروا معه لقاءات وكتبوا عنه في إسرائيل. أنا ما بتكلمش على الناحية الأدبية عن نجيب محفوظ، لكن أنا عايز أقول نجيب محفوظ زي ما احنا بنصوره معجزة الأدب العربي. أنا عندي من هو أكثر براعة وأكثر موهبة من نجيب محفوظ ولم يأخذ الجائزة. عندي يوسف إدريس، عندي طه حسين عميد الأدب العربي، أظن نجيب محفوظ ما خدش هذا اللقب. عندي قبل منه محمود تيمور، عندي أدباء بارزين ما فيش حد منهم خد لي. لأن نجيب محفوظ يا أستاذ أحمد، وعندي يعني مش عندي، عند كل الناس اقرأوا بعض كتابات نجيب محفوظ. أول ودي مبررات يعني اهتمام إسرائيل بيه، هم اللي بقالوا أول أديب عربي يدعو إلى السلام مع إسرائيل ده نجيب محفوظ.
نعم.
يعني عايز بعد كده ما يصدروا اللوز بقى ويدوا الأوردر لإخوانهم في الغرب بمنح الجائزة لنجيب محفوظ. تعالى السادات، السادات الرجل نعم أنا لا أشكك فيما حدث في حرب أكتوبر، دي مسألة مش عايزة تشكيك، لكن التغير 180 درجة من ناس منتصرة وهزمت إسرائيل إلى ثغرة بتحصل إلى وقف التقدم ناحية إسرائيل إلى خضوع لابتزاز إسرائيل إلى معاهدة مذلة لمصر وتحقق مصالح إسرائيل، ده تحت منه كم علامة استفهام يا عزيز. تيجي في الآخر تقول لي السادات خدها ليه؟ أنا زي ما بقول عشان يعني خلينا منصفين، السادات قدم ما قدم واستحق عليه التقدير في الحرب نفسها، الكلام بقى بعد الحرب. لذلك هو خدها ليه؟ خدها لجهوده في السلام، تمام؟ يعني بعد ما استوى على ايد الايه؟ الاسرائيليين.
هو كان نعتقد ان كانت ايضا نيته طيبه، وقف نزيف الدماء، وكان في نفس الوقت وعارف ان هو مش بيحارب اسرائيل لوحدها، كان بيحارب امريكا معاه.
والله شوف امريكا لو كانت عايزه تقدر او تقدر تعمل حاجه وقت الحرب كانت عملت وكانت منعت الكارثه اللي حلت في اسرائيل.
لو كانت تعرف كانت تعمل.
لو كانت تقدر كانت عمل، مش تعرف، لو كانت تقدر.
لو كانت تقدر.
يعني كانت عارفه يعني كل اللي عملوه استغرى و الى اخره، وسالوا عسكريين اخدر مني يعني، واخد بالك؟ يعني الناس بتهول من اسرائيل وعندها قنابل، اسرائيل لا تستطيع استخدام ما تمتلكه من اسلحه نوويه.
على العموم استاذ دكتور، يعني نصل من خلال هذا الخبر بان جائزه نوبل تصل لمن ترضى عنهم إسرائيل أو لمن يعملوا لمصلحة اليهود. تمام.
بالضبط. طيب. هتقول لي بقى طب خدها ليه فلان خدها؟ أنا مش عايزين نفتش بقى في الدفاتر غيري أدرى بالشخصيات الأخرى. أنا بتكلم عن اللي في مجال اهتمامي نجيب محفوظ. أما خدها ليه بقى فلان خدها ليه فلان؟ أظن أن الناس كتير عندها إجابات لهذا السؤال.
على العموم دكتورنا العزيز أن المعركة بيننا وبين اليهود مش وليدة اللحظة الراهنة يعني، بل هي معركة تاريخ، تاريخ الأمة بأكمله، الماضي والحاضر والمستقبل. والكلام ده يعني يعني ممكن يوصلنا لموضوع الحلقة اللي هو الآخر.
نعم.
الآخر في اليهودية.
نعم.
أنا عاوز أعرف في البداية كده يعني معنى كلمة آخر، لأن يعني النهاردة لما نسمع عن وجهة نظر اليهود إلى الآخر في تراثهم الديني والفكري ده سؤال محتاجين نعرفه، من هو الآخر المقصود في هذا الكلام؟
خلينا نتكلم الأول على اللفظ الآخر نقصد به. دايما نسمع يقولك الأنا والآخر الأنا والآخر.
نعم.
خلينا في الأنا عشان نعرف الآخر.
تمام.
الآخر يقابل الأنا. طب إيه هي الأنا؟ يبقى الآخر يقابل الأنا. ما هي الأنا؟ دي مجموعة الخصائص والسمات النفسية والعقلية والمزاجية، الأفكار والطموحات والصراعات والتوترات والحاجات الفسيولوجية والأيديولوجية التي يتشكل منها الكائن الحي.
نعم.
فكل واحد يختلف عن التاني.
تمام.
وكل مجموعة بتتفق في أشياء وتختلف عن المجموعة الأخرى في أشياء.
نعم.
إذن الأنا أو أنا والآخر أشياء موجودة منذ أن خلق الإنسان على وجه الأرض.
نعم.
فده معنى كلمة الآخر والتي تقابل الأنا. فشيء يعني مش يقول لك ما فيش تمييز عندنا في الإسلام، ما فيش، احنا مش بنقول تمييز، احنا بنقول أن عندي دلوقتي كائنين، عندي مسلم وغير مسلم، غير مسلم ده الآخر. تمام. عندي مؤمن
في النظرة
وكافر
العامة. دي النظرة العامة عند اليهود.
أما لا، مش عند اليهود، في البشرية عموما، عند كل البشر.
تمام تمام. طيب أنا عاوز أعرف مبررات التمييز عند اليهود بين الآخر اللي هو غير اليهودي واليهود الأصل، لكن بعد هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسمعك.
أبو محمد.
أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أسمعك.
أنا أسمعك.
طيب أحاول مرة ثانية والإخوة في الكنترول يحاولوا يضبطوا معك الأمر. شكرا على اتصالك. أستاذ الدكتور أنا عاوز برضو ألقي نظرة عامة قبل ما أتكلم هذا السؤال عن موقف اليهود من الآخر.
قبل الاتصال في سؤال قبل الاتصال عن الحجية أو الذرائع.
طب نخليها بعد هذا الكلام نظرة عامة.
النظرة عامة أولا العلاقة تتراوح بين الإيجابية وهي قليلة جدا وبين السلبية وهي المسيطرة على نظرة اليهود إلى غير اليهود.
أوضح شوي.
يعني ما أقدرش أقول أن كله أسود أو كله أبيض، لا، بس اللون الغالب، اللون الغالب على النظرة اليهودية إلى غير اليهود هي نظرة سلبية بشكل عام. وهذا لا يمنع من وجود حالات من الإيجابية، بقول لا يمنع من وجود حالات من الإيجابية طبعا، أنا
لكن بشكل عام شكل سلبي.
أنا لما بقول كده طبعا أنا بعتمد على النصوص الدينية والتاريخية اللي تعتبر وثائق اليهود، يعني ما حدش يشكك فيها سواء من الغرب أو اليهود أنفسهم. فأنا بقول بناء على هذه الوثائق لو نظرت عن صورة غير اليهودي في هذه الوثائق الرسمية المعترف بها من الغرب ومن اليهود أنفسهم، الصورة سلبية بوجه عام.
طيب ما دامت الصورة سلبية بوجه عام، عاوز أعرف من حضرتك مبررات هذا التمييز.
مبررات دينية بحتة.
مبررات دينية بحتة.
دينية بحتة. أول يعني فقرة أوجدت هذا التمييز نجدها في سفر التثنية 14-2. سفر التثنية اللي معاه الكتاب المقدس يفتحه أحسن، يعني يقول إحنا بنقول كلام من عندنا 14، يعني إصحاح 14 الفقرة الثانية. الرب بيقول إيه؟ بيخاطب شعب إسرائيل بيقول له إيه؟ لأنك شعب مقدس. مقدس أي مخصص أو مكرس للرب إلهك. لأنك شعب مقدس للرب إلهك. فقال وقد اختارك لتكون له شعبا خاصا فوق الجميع، فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. إذن
لا أسطورة الشعب المختار،
مش بس كده، يا ريت الاختيار ده في تقديس للشعب. في تقديس بنص، لأنك شعب مقدس، ما في شعب تاني مقدس. يبقى هنا توجد الأنا اليهودية المقدسة والآخر غير اليهودي غير المقدس
اللي بيسموه الدنس.
نعم. طيب الرب إلهك فيها اختيار، وقد اختارك بالنص. يبقى عنصر تاني من مبررات التمييز بين اليهودي وغير اليهودي هو الاختيار اللي حضرتك فضلت وقلته دلوقتي.
نعم.
والخصوصية، اختارك شعبا له، شعبا له، شعب خاص، إله خاص.
نعم.
خصخصة، أنا قبل كده كتبت قلت خصخصة الإله وخصخصة الشعب. إله بني إسرائيل مش إله العالم كله، ده إله خاص ببني إسرائيل، وشعب إسرائيل أو بني إسرائيل شعب خاص للإله. فاحنا هنا دخلنا في الخصخصة، إله خاص لشعب خاص. فده عنصر ثالث من عناصر التي يعني أوجدت التمييز بين الأنا اليهودية والآخر غير اليهودي.
جميل.
أيضا الفوقية، الفوقية فوق كل الشعوب، أو حطيتكم على جميع كل الشعوب، الفوقية والسمو والعلو،
الاستعلاء،
الاستعلاء على كل الشعوب.
تمام.
وإحنا عندنا يعني في القرآن لفظ يبان
ده
منه،
ده كله مستقى من نص واحد،
من نص من سطرين. واحنا عندنا طبعا عبارة وردت في القرآن الكريم وموجودة في أسفار التوراة، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. لفظ أبناء الله ده موجود عندهم، ورد في سفر التثنية 14:1 بيقول أنتم أولاد الرب إلهكم. البنوة ديت الله. طب هم بس أبناء الله، تمام، يبقى غيرهم مش أبناء الله. يبقى هنا برضو عنصر تاني فصل ما بين الأنا اليهودية وما بين الآخر غير اليهودي. أبناء الله شعب مختار، إله خاص، فوقية، خصوصية، كل هذه الأشياء مع بداية تشكيل الفكر الديني لهذا الشعب والخلفية الثقافية والحضارية لهذا الشعب جعلت حتمية التمييز بين اليهود وغير اليهود، أو ما نطلق عليه الأنا اليهودية والآخر غير اليهودي.
يعني باختصار فضلت الدكتور محمد، لو قلت مبررات التمييز عند اليهود تتلخص في الآتي: التقديس، الاختيار، الخصوصية، نظرة الاستعلاء.
نعم.
سؤال تاني، يعني هل هذه النظرة لها نظرة الاستعلائية الاختيارية إلى آخر الأمر، هل تفرق هذه النظرة بين أصحاب الديانات السماوية زي المسيحية والإسلام وبين أصحاب الديانات الوثنية أو حتى اللي ملوش دين؟
هم أولا لا يعترفوا بحاجة اسمها مسيحية ولا يعترفوا بحاجة اسمها إسلام،
يعني نظرة الأخرى عامة،
هو اليهودي وغير اليهودي،
اليهودي وغير اليهودي،
غير اليهودي يشمل كله. تمام. لأن هذه النصوص التي بين أيدينا كانت قبل المسيحية وقبل الإسلام،
يعني هي نظرة واحدة،
هي نظرة واحدة، يهودي أو غير يهودي. لا، بعد كده هنتكلم إن شاء الله بالتفصيل. واليهودي برضو أصناف،
مقسم كمان،
اليهودي مقسم. يعني في أنا يهودية وآخر يهودي.
لا، ده عاوز توضيح، لكن خلينا في النقطة الأول.
نعم.
دلوقتي عاوز أقول إن أصحابي ما فيش أصلا عندهم دين معترف،
لا.
بيعتبروا إن الخلق كلهم عبيد عندهم أو خلق مدنس ومقدس،
كفرة وعبادة أوثان وإلى آخره.
دي نظرة عامة،
نظرة عامة.
طيب يا ترى هل كانت هذه النظرة أيضا مستعلية عندهم أو متأصلة في أذهانهم في مرحلة الاستضعاف؟
هذه النظرة موجودة منذ بداية ظهور بني إسرائيل على مسرح التاريخ. استضعاف، استقواء، النظرة واحدة،
النظرة واحدة،
واحدة. تخيل بقى لما يبقى هو مستضعف.
طيب كان بيفصحوا عنها؟
نعم، ما كانوا بيفصحوا عنها. يعني خلينا مثلا في فترة النفي البابلي كانوا ناس مأسورين ومنفيين، يعني مستضعفين، ومع هذا كانوا يشعرون بالاستعلاء في مصر.
نعم.
في مصر كانوا يشعرون بالاستعلاء على المصريين، لذلك يعني لما نرجع بقى أسباب الاضطهاد المصريين، جزء منها هو شعور هذا الشعب أو هذه المجموعة، مش عايز أقول شعب حقيقي لأني ببالغ لو قلت شعب، هذه المجموعة البشرية شعورها بالاستعلاء، وهو حياته في الجيتو في أوروبا وحياته في الحارة. ليه؟ عشان ما يخسرش بغير اليهود. ليه؟ علشان هو حاسس أنه أرقى من هؤلاء، وأنه يعني دول نجس بالنسبة له، فما يختلطش بيهم فبيعيش لوحده في أحياء خاصة بيه.
يعني كانوا بينادوا في فكرة الانعزال عن الآخر علشان عدم الاختلاط بالغير أو بالآخر.
هذه نصوص مقدسة.
نعم.
يعني بأمر الرب، الرب اللي قاله.
طيب ممكن بعض المشاهدين دلوقتي يسألوا، طيب سؤال يعني عابر.
نعم.
إيه اللي قدس دولت وإيه اللي دنس دول؟
دي النصوص بقى اللي عندنا. النصوص ما فيش. الرب اختار، هتقدر تقول الرب اخترت ليه؟
ما عندهمش قصة تعليلية؟
لا، اختار. البعض المفسرين يقول لك ايه، لان ربنا اختار الشعب لانه، ودي نقطة كويسة لك يعني اثرتها، لان ربنا اوكل لليهود مهمة نشر التوحيد، وهذا كذب. ليه؟ لان اليهودية ليست ديانة تبشيرية. سمعت عن مبشر يهودي بيبشر باليهودية؟ أبدا.
نفي.
لا مفيش.
نعم.
ليه؟ أصل هو لو بشر باليهودية وأنا وأنت تهودنا، تمام؟ هنروح على فين؟ على إسرائيل.
تمام.
هناخد جزء من الكعكة من أرض المعاد. الله، بعد ما كانوا 10-14 مليون هيبقوا 30 مليون، يبقى 50 مليون، يبقى نصيبه كل واحد هيقل من الأرض. لا،
انا اعتقد ربما انا افهم يعني، وحضرتك صلح لي هذا الامر، ان هم ده هم محتاجين عدد اكبر. يعني هقول لحضرتك النهارده بيبنوا مستوطنات.
من مين؟
من اليهود.
من اليهود.
من اليهود.
من اليهود. نعم.
نعم انا معك في هذا الكلام. يعني انا اعرف الاسبوع الماضي تقريبا بنوا مستوطنه في القدس ومش لاقين حد يسكنها، فبيبيعوها دلوقتي.
نعم. بص،
اماكن موجوده ومحتاجين.
هو التهود موجود على مر التاريخ. يعني كون الانسان يتهود موجود، لكن هم بيضعوا شروط صعبة جدا جدا.
شروط صعبة عشان
خاطر اليهودي. اه، وبيفضل بقى ايه هنا اخر بالنسبة لليهود الاصلي. يعني احنا هنا
التاني.
اي واحد بيعتنق الاسلام خلاص
ده مسلم، مفيش تمييز.
مفيش تمييز.
ان اكرمكم عند الله اتقاكم.
مفيش تمييز.
نعم.
وكثير من اليهود اسلموا، مفيش تمييز. لم يميزوا. وكثير من النصارى اسلموا، مفيش تمييز.
هو زي ما قلت حضرتك الآية جت صريحة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قفل الباب على كده.
لكن هم عندهم المتهود في مرتبة أقل من اليهود الأصلي. لا يتزوج، لا يتولى مناصب القضاء.
نعم.
لا يتزوج من يعني أصباط معينة في إسرائيل وإلى آخره. فهناك فروق. إذن هي احنا قلنا الحاجة الأولانية، قالوا إن ربنا اختار الشعب ليه؟ عشان ينشر التوحيد.
نعم،
ده كلام فاضي، قلنا ما نشروش التوحيد. الحاجة الثانية يقول، ودي يعني اللي يقول لك، الرب هو الذي اختار الشعب والشعب لم يختر الرب، فالاختيار ملزم للرب وغير ملزم للشعب. مش هو اللي اختار يتحمل المسؤولية، احنا ما فيش حاجة تلزمنا، ده هو اللي اختار الشعب. اذا الاختيار ملزم للرب وليس ملزما للشعب. الرب اختار، يتحمل نتيجة اختياره. شعب وحش، شعب كويس، يتحمل نتيجة اختياره.
حتى التفضيل الوارد عندنا في القرآن على العالمين كان تفضيل عالم وقتها.
ما عالم وقتها. نعم.
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 وأيضا مشروط.
مشروط.
يعني بنيجي حتى في العهد القديم في الأسفار التوراة، الاختيار مشروط له شروط. وتكلمنا عنها قبل ذلك في بداية الحلقات.
طيب هيرد على حضرتك بعض الناس ويقولوا يعني هنخلي بعض الأدباء مثلا، يعني بعض الأدباء المتعمقين في هذه المسألة، ويقول لك يا دكتور الكلام ده ما عادش موجود، لأن الكلام ده كان ناتج عن تعصب شخصي أو ناتج عن ظروف العصر اللي كتبت فيها هذه النصوص، فالكلام ده ما عادش موجود النهاردة.
مين اللي قال مش موجود النهاردة؟
ده بعض الناس يقولوا هذا الكلام.
مش بعض الناس، روح إسرائيل وانت تشوف هو موجود ولا لا. روح إسرائيل، أنا هضرب لك مثال على نظرة اليهودي للمتهود أو ليهودي آخر مشكوك في يهوديته.
حضرتك بتقرني الآن لنفس التقسيمة اللي عاوزين نبعد عنها دلوقتي، لكن ما دمت حضرتك مصر لا أزمع، يعني أنا عاوز أفهم الفرق بين أو نظرة عامة اليهود أو اليهود الأصلي إلى اليهود اللي داخل في اليهودية حديثة.
مش اليهود، لا، اليهود الأصلي حتى قبل الميلاد، خلاص قبل الميلاد عندي مجموعات الغالبة اللي هي مجموعات أو مجموعة اليهود الربانيين. الربانيين
نعم،
دي المجموعة الغالبة. عندي السامريين، اليهود السامريين، ودول قلة موجود، ما زال موجود منهم ناس لغاية دلوقتي في نابلس. وعندي اليهود الصدوقيين، كانوا في القرن الثالث قبل الميلاد.
تمام.
الله. لا يعترفون بهؤلاء. وعندي اليهود القرائين ما زالوا موجودين، واللي كانوا موجودين في مصر إلى وقت قريب، يهود قرائين. فاليهود الرباني له قوانينه ومحاكمه ويتمتع بكل المزايا وكل الوظائف ويتولى القضاء وإلى آخره. الصدوقيين ما عادش فيه دلوقتي، لكن اليهود عامة اليهود كانوا لا يعتبرونهم يهود، وكانوا يرون فيهم كفار، ولا ونساؤهم نجسات ولا يجوز مصاهرتهم. أيضا نظروا نفس هذه النظرة لليهود السامريين، السامريين وهم يهود ويعترفون بالتوراة، يعني الصدوقيين والسامريين والقرائين بيعترفوا بالتوراة، ومع هذا عامة اليهود لا ينظرون إليهم نفس النظرة التي ينظرونها إلى أنفسهم، وإنما في مرتبة أن بل يرون كما قلت في الصدوقيين كفار وفي السامريين كفار، تهودوا خوفا من انتقام الرب أيام النفي الآشوري في القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد.
الكلام ممكن يدخل دكتور في التقسيم الموجود في إسرائيل اللي هو اليهود الأشكناز والسفرديم؟
ده بالظبط
يدخل في هذا.
الآن اليهود الأشكناز لأن هم اللي أقاموا إسرائيل. خلاص. الآخر بالنسبة لهم اليهودي، يعني آخر يهودي بعد غير الأجانب اللي هو إحنا. اليهود الشرقيين السفارات. اليهود الشرقي، اليهود السفارادي، لا يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الإشكناز، لا فرص عمل ولا رعاية صحية ولا 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 يتولى مناصب كبرى إلا بقدر يعني محدود جدا جدا إذا قارنا بالمناصب التي تولاها اليهود الإشكناز. إذن يعني مسألة التمييز دي في الدم، دي في الدم، التمييز دي مسألة تسري في الدماء اليهودية.
طيب احنا بنسمع عن بعض المصطلحات المستخدمة للتعبير عن الآخر عند اليهود، عاوزين نشوف بعض هذه المسميات اللي ممكن بعض الناس يسمعوها ومش عارفين معناها ايه.
في الحقيقة في مصطلحات كثيرة، يمكن بعضها غير شائع والبعض الآخر شائع،
زي
مثلا عندي نخري. نخري هي المادة النون والكاف والراء اللي هي نكرة، او عندنا في العربي نخري بمعنى الغريب او الكافر أو المنكر. ودي يعني وردت في كثير من مباحث المشنة بالذات وفصول المشنة
الخاصة بالتلمود،
الخاصة بالتلمود.
نعم.
أنا ليه يعني على أساس ما بشرحهاش لأن شرحنا قبل كده،
نقول التلمود يكون أوقع عند الناس.
يعني المشنة من التلمود. نعم. لا تحل مثلا عندهم في حاجة اسمها بركة الطعام، بركة الأكل. هذه البركة، بركة الطعام، لا تحل على النخري أو الغريب اللي هم بيطلقوا عليه هذه الكلمة النخري.
طيب ما تدينا بعض المصطلحات اللي ممكن تكون شائعة بينا،
يعني علشان ما أطولكش في المصطلحات. يعني في الجير وفي الزار، في الكنعاني. كلمة الكنعاني أيضا تطلق على، احنا عارفين لما تكلمنا كنعان هو الحفيد الرابع لأحد أبناء نوح عليه السلام. تمام. والنهاردة كلمة كنعاني يعني أصبحت تطلق على الوثني في الكتاب المقدس في التوراة، تطلق على الوثني، وتطلق أيضا أحيانا على اليهود من غير اللويين، من غير الكهنة.
نعم.
لكن بوجه عام عندما يقال كنعاني ارتبطت بالكنعانيين الذين كانوا متواجدين في فلسطين عند دخول يوشع بن نون وبني إسرائيل إليها، فكانوا دول بينظروا اليوم على انهم وثنيين، فاصبحت كلمه كنعاني مرادفه لكلمه وثني. لكن ابرز مصطلح احنا بنسمعه كتير الغويم.
الجويم.
الجويم اللي هي مفردها جوي. جوي لو بحثنا في المعنى اللغوي لها بتعني غريب أو كافر أو غير ملتزم دينيا أو جثة أو جيفة. الجيفة اللي جثة الميتة اللي ليها ريحة أو دي بيطلقوا على كلمة جوي. ده المعنى اللغوي. لو فتحنا معجم لغة عبرية هلاقي تحت كلمة جوي هذه المعاني. الدلالة التاريخية بقى ليها.
طيب قبل ما تقول ده التاريخية لهذا الأمر، طب ما كلمة جنتلز هل
لا دي كلمة إنجليزية جنتايلز أو الجنتلز اللي احنا نقولها جنتايلز، دي كلمة تعادل الجويم.
تعادل الجويم.
احنا يعني هي اللفظة الإنجليزية لكلمة الجويم، زي ما احنا الجويم بنترجمها ايه، بنقول الأغيار.
طيب انا ارد على كلام حضرتك، انت بتقول دلوقتي ان المصطلح ده يتضمن نظره دونيه واحتقار لغير اليهودي، تمام؟
نعم.
هم بيردوا على حضرتك بيقولوا ان الموسوعه اليهوديه تذهب لخطا هذا المفهوم وتؤكد ان كلمه سواء كان جنتلز او جويم او غيرها من الكلمات لا تعني اكثر من الدلاله على غير اليهودي. مثلا جويم عندهم بيقولوا الموسوعه تعني الغريب او الاخر ما عدا بني اسرائيل من الامم.
نعم
ده كلامهم.
اهو احنا بنقول ده كلام اي موسوعه
لتقول ده هذا نقلا عن بعض مواقع الخاصه باليهود بيقول الموسوعه اليهوديه، لكن لا اذكر تحديدا هذه.
احنا الحكم عندنا هو استخدامات المصطلح ليس تعريفه المعجمي فقط او الموسوعي فقط، استخدامات المصطلح خلال مراحل تاريخ بني اسرائيل مختلفه. استخداماته
اوضح شويه.
استخدموه في ايه؟ مش غير اليهودي وخلاص، لا ده استخدموه بدلالات فيها المعاني اللي قلتها، عفوا معاني القذارة النتانة اللي موجودة في الجثة او الجيفة، الجثة الميتة او الجيفة المنتنة.
نعم.
الكفر، الفسوق، عدم الالتزام الاخلاقي، عدم الالتزام الديني. ده مش انا اللي بقول كده، دي استخدامات هذا اللفظ في أدبيات وفي كتابات اليهود على مر التاريخ. فتيجي بقى الموسوعة تحاول تحسن من هذا اللفظ، دي مسألة تانية. أنا بتكلم على استخدامات اللي احنا بنسميها في علم اللغة والإخوة الدرسيفة التطور الدلالي لاستخدام هذا النص. قد يكون معناه في المعجم معنى حسن، معنى كويس، خلاص. قد يكون، أنا بكرش على جوي بس أو جويم، أي لفظ قد يكون له معنى حسن في المعجم اللغوي، لكن استخداماته بدأت تتغير، بنسميه تغير دلالي لللفظ، وخدت معنى سيء بنسميه تغير دلالي نحو الانحطاط. فما جيش النهارده أطلع على القاموس وأقول الكلمة دي معناها كويس في المعجم، لا، النهارده احنا بنستخدمها إيه؟ والعكس، ممكن تكون كلمة وحشة وبنستخدمها دلوقتي بمعنى كويس. زي هقول لك مثلا ايه، كلمة فنان. اي واحد دلوقتي لو قلت الفنان يفرح، او لو قلت له انت فنان عظيم، والفنان هو الحمار الوحش. الله. فدي حسب تطور دلالي في الكلمة، من حمار لفنان، واخد بالك؟ التطور ده بنسميه نحو السمو، يعني خد معنى احسن. وده موجود في كل لغات العالم. فكلمة جوي موجودة في المعاجم، لها معاني في المعاجم، لها معاني سلبية أيضا. وفي الاستخدام التاريخي في الكتابات الإسرائيلية لها معاني أكثر سلبية مما هي عليه في المعاجم اللغة.
طب الكلمة دي مش موجودة بين ثنايا التلمود أو التوراة؟ اللي هو جويم؟
جويم، اللي هي كلمة جويم، هذه الكلمة مرت في استخدامات كثيرة بالذات في التلمود.
نعم.
يعني كثيرة جدا جدا في التلمود، ولا يشار بها إلا إلى أشخاص لهم صفات سلبية، كفر، عبد أوثان. زي ما قلنا في مقابل اليهودي، طالما قلنا في مقابل اليهودي واليهودي سمو ورفعة وتقديس، يبقى المقابل ليه إيه يا أستاذ؟
انحطاط.
الله. واحد فوق ومقدس ومختار و و و والتاني جوي، يبقى ايه؟ يبقى عكس المعاني اظن اللي هي تقابل اليهودي، لان هو دايما بيستخدمها فيها الزمن. يهودي او جويم، خلاص؟ تحذير من الاختلاط بالجويم، تحذير من التعامل مع الجويين، تحذير الله ومصاهرة الجويين. يبقى بعد كده أقول إن معانيها معاني إيجابية أو معاني كويسة. لما أنا بحذرك تتعامل، ما تبعلوش، ما تشتريش منه، ما تحكمش ليه بالعدل، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، يبقى الجوي ده في الآخر حاجة كويسة.
طيب أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال تاني وأقول يمكن سؤال مش متفق عليه أو سؤال مفاجئ شوية. هل هذه الرؤية موجودة عند المسيحيين بحكم أن في اتفاق أو بين العهد القديم والكتاب المقدس؟
لا، في النصوص المقدسة لا، النصوص المقدسة لا تتكلم أو لا تفصل، وإنما يعني أنا قرأت، طبعا قرأت الأناجيل قراءة يعني ليست بنفس العمق الذي قرأت به التوراة والكتاب المقدس العهد القديم. لكن ليه؟ لأن الدعوة في أساسها، الدعوة في أساسها جاءت لبني إسرائيل.
نعم.
المسيح عليه السلام كما جاء في الإنجيل: إنما بعثت إلى أو أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. فإذا كان هناك من أنا نصرانية أو مسيحية وآخر، فالآخر هو الذي لا يؤمن بالمسيح، أو الآخر هم اليهود الذين عادوا المسيح والمسيحيين في بداية التاريخ. ومع هذا ليست يعني هي صفات سلبية، مش عايز أقول زي بالضبط أي دين، أتباع الدين أفضل من الذين لا يؤمنون بهذا الدين. لكن بهذه الصورة التي تضع الآخرين في مصف الحيوانات، لا يوجد في الأناجيل ذلك، ولا يوجد في أي، يمكن حتى في المذاهب البشرية الوضعية لا يوجد ذلك من يعتبر، إلا لو رجعنا بقى للإيه اللي كان موجود عند اليونان القدماء. ويمكن كنت أحب أتكلم هذا قلت لي عشان ما نطولش، اليونان كانوا بيعتبروا أن البشر صنفان، صنف هم اليونان ودول المميزين هو، والعبيد اللي هم سائر البشر. النظر ليس موجود في المسيحية، إنما موجود مقابل لها في بنص النص اللي قلناه يا أستاذ أحمد عيمر، كلمنا عن كنعان وحام لما شاف عورة أبيه ووو كنعان عبد العبيد الله. يبقى هنا حتى بذور التفرقة بين سام وبين كنعان، أو بين حام ونسله ممثلا في كنعان.
طيب يعني النصوص اللي ممكن يكون فيها مثلا شيء من الاحتكار أو الدونية أو حتى التشبيه بالحيوانات إلى غير ذلك للآخر، هل دي موجودة في التوراة إلى هذه اللحظة ولا تم حذفها وإخفائها؟
لا لا لا، لم تحذف، هو لكن هي موجودة في أدبيات أو في كتابات التلمود بشكل أوضح.
طب ليه؟ دي مش موجودة في الكتاب الأصلي؟
هو الكتاب الأصلي فيه دائما كان فيه يميل إلى التشريعات، فكان التركيز كله يعتمد على أن الآخرين هذه الشعوب المذكورة الحسريين والحويين والكنعانيين والجرجاشيين وإلى آخر، كل هؤلاء وثنيين.
نعم.
فبناء على هذا التوصيف يهودي ووثني، تم وضع شرائع خاصة بهؤلاء الوثنيين، ومن هنا جاء التمييز ضد أو تجاه غير اليهود، التمييز في الشرائع. مش محتاج لأنه يوصف الكنعانيين أو الفلسطينيين أو بأنهم يعني حيوانات لا، عبارة وثنيين أو اتهمهم بالوثنية دي تحتها كل ما شئت.
نعم.
أنا أذكر،
لكن في كلام أو في صور مباشرة لتمثيل هؤلاء أو تصورهم في التلمود أو التوراة؟
لا، في التوراة كوصف
وصف قبيح يعني.
في التلمود فيه، وأنا أذكر من سنوات كان أحد حاخامات إسرائيل قال إن العرب يعني وصف العرب بأوصاف يعني في زي ما نقول كده حيوانات وإلى آخره، فنطلعت له من التوراة أوصاف ضد اليهود نفسه: أفاعي وعقارب وحيوانات وأغبياء و و و دي الصفات دي يا أصدقاء جت في التوراة لليهود نفسهم مش نعم. غير اليهود الأنبياء وصفوا اليهود بهذه الأوصاف. فأنا رديت عليه بقول له لا، ده الأوصاف اللي أنت بتقولها دي ما هيش خاصة بالعرب، ده خاصة باليهود في كتابكم المقدس جت لوصفكم أنتوا مش وصفنا احنا. فالأوصاف السلبية التي وردت في النصوص في معظمها جاءت في شروح المشنة اللي هي تشكل جزءا أساسيا من التلمود.
أستاذ دكتور، يعني هو في سؤال يعني ألهمت بها هذه اللحظة. يعني حضرتك درست على إيد يهود؟
نعم.
أعتقد الماجستير والدكتوراه في ألمانيا تقريبا؟
في إنجلترا.
في إنجلترا.
نعم.
وبمناسبة النظرة للآخر، وحضرتك يعني بتتكلم وتفصح عن هذه النظرة وبترد على اليهود في كل كتاباتك ومقالاتك، إزاي كان بيتعاملوا معك شخصيا؟
شوف يا أستاذ أحمد، أنا رحت طبعا فوجئت أن كان موجود مجموعة من الزملاء المصريين والعرب يدرسون مع هؤلاء، فوجدت أن العيب حقيقي في نحن مش في هؤلاء، مش في اليهود، بمعنى أنه خايف منه عشان أستاذه أو مشرفه أن يأذيه، أن يعمل له كذا، أن يعمل له كذا. حصل موقف بيني وبين الحاخام اللي هو كان مشرف الماجستير، ف يعني وقفت معه بشدة وقررت ترك الدراسة. فما كان من رئيس القسم إلى أجه أمامه واعتذر اعتذار رسمي. فهذا الحخام لما وجدني أحترم ديني وأحترم شخصي من البداية بدأ يعاملني باحترام، بدأ يعاملني باحترام. أدركت هنا أن العيب في نحن.
انت ازاي هو بيديك علم وهو عارف ان بعد فتره لما ترجع مصر الى مصر هتحاربه؟
لا هو ما بيدينيش علم، انا بقولها لك بصراحه يا زلمه. والله وانا يعني في حل عن هذا قسم، اساتذتنا في مصر في جميع التخصصات، التخصصات النظريه والعلميه افضل من، انا عندي ابني في الخارج واخد الدكتوراه في الخارج، يعني ولا كلامه ولا كلامي انا، وانا درست في الخارج، اساتذتنا ابني في الهندسه وانا في الدراسات الانسانيه مجال مختلف خالص، مستوى علمائنا واساتذتنا في مصر افضل منا في الخارج. طب بنطلع بره ليه؟
كان سؤال اساله حضرتك دلوقتي. بيطلع بره ليه؟
الامكانيات يا استاذ، الامكانيات الماديه، المكتبات بالنسبه لابني، المعامل بالنسبه للمكتبات. انا بقول لك احنا طلبه هنا في، انا فاكر في جامعه القاهره كان في مثلا قاموس واحد في مكتبة جامعة القاهرة، وأظن أنه هو غير موجود الآن، قاموس واحد لطلاب قسم يدرسون العبرية، كنا حوالي مثلا 200-300 طالب. كنا بنعمل إيه؟ طبعا ما احنا صار ما نفهمش، أروح أستخدم القاموس وأخبيه ورا الكتب علشان غيري لما يجي يدور لما يلاقيهوش. أنت عارف بقى الحركات التلامذة اللي بنعملها، بينما هناك موسوعات وكتب وأحدث كتب والمجلات الدورية التي تصدر من القرن ال19 لغاية القرن، احنا كنا في اواخر القرن ال20 هناك، بقى لها 100 سنة مجلات دورية بتصدر مستمرة. عشان كده بندرس هنا النهاردة، الطلبة اللي بيدرسوا قول دلوقتي اتحلت ان فيه نت مثلا ممكن يعتمدوا عليه، ايامنا ما كانش فيه، فعشان كده بنطلع ندرس بره. فهنا الاستاذ الاجنبي سواء في مجالنا او في غير المجالات، زي بقول الأساتذة المصريين في جميع التخصصات، وهذا باعتراف زملائي اللي كانوا معايا، أقدر المصريين أقدر من الأجانب في التخصص، لكن هي المسألة إن إحنا ما عندناش إمكانيات غير متوفرة، الجو الملائم للإبداع يا سلام.
طيب هو المعهود إن اللي بيسافر بره دكتور محمد في دول غربية وبيدرس على إيد أساتذة معروفين بانتمائهم لأفكار معينة، يعني مش عاوزين نحدد هذه الأفكار، دايما بيجي بيخدم هذه الأفكار وبيبقى وبال على الشعب اللي هو رجاله مرة تانية.
لا والله دي وجهة نظر خاطئة، يعني بنبص، وده أنا ما عجبنيش في الفترة الأخيرة إن كثير يريدون أن يهاجموا مثلا سين أو صاد من
الدكتور. أنا خلينا مع حضرتك صريح، سبق وحضرتك اتهمت بالكفر قبل ذلك.
نعم. لا مش اتهمت بالكفر، أنا أعرف في مجلة كده كان بيصدرها واحد مجهول في وزارة الزراعة، عمل ايه؟ انا كنت كتبت المقال بشتم فيه اسرائيل ونشر في اسرائيل، يعني أنا بعثت لمجلة عربية، مجلة عربية تصدر في إسرائيل، فبعثت المقال ده وبشت في إسرائيل ونشر ونشر. فالأخ ده عمل إيه في مجلة، وفي واحد تاني عمل كتاب، الاثنين خدوا نفس المقال وصوروني على أن أنا عميل بنشر في إسرائيل. اقرأوا المقال، مجرد أن وجد اسم محمد جلاء في مجلة بتصدر في إسرائيل، وكان رئيس تحريرها عربي فلسطيني.
المجلة دي تصدر في إسرائيل؟
نعم، في شفا عمرو محمود عباسي، مش محمود عباس رحمة الله عليه، كان بيصدرها، وواحد تاني مع محمد غنايم.
طيب إيه فكرتها؟ فكرتها
هي مجلة أدبية، مجلة أدبية. فأنا اتخذت الرد على أديب إسرائيلي من أصل عربي وشتمته وشتمت إسرائيل. ده اللي قلت باللفظ في هذا المقال، لو بصق، أنا فاكر عبارتي، لو بصق سكان القاهرة على إسرائيل لأغرقوها.
أنت صاحب هذه الكلمة؟
أنا العبارة موجود، المقال موجود معايا.
هذه الكلمة فعلا متداولة بين كثير من العلماء وبعض الساسة، بقول لو بصق الشعب
اللي أنا قلتها في الثمانينيات، في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. فالنهاردة يجي تيجي تقول لي بقى عشان تعلمت على يدي أساتذة يهود أنا مثلا أروج لأفكارهم؟ لا، مش أنا بس، هل أي واحد من اللي درسه بيجي الوقت يعرفنا فلان درس في أمريكا في ألمانيا في كذا، ده عميل للغرب، ده أمريكاني، ده كذا؟ لا يا أخوان، أنا أحكم عليه بسلوكياته هنا، سلوكياته هنا. لا، لأن ده حتى أخلاقيا ودينيا لا يجوز. أنت النهاردة بتقول
يعني دكتور، يعني برضو أنا مش بطعن في كل من أتى من الخارج، لكن فعلا في الأغلب العام اللي بيأتي مثلا برسالة دكتوراه مثلا أو بشهادة دكتوراه مثلا من أمريكا أو من فرنسا أو من جامعة كبرى في أوروبا، على طول ممكن نقلده منصب، ولأن احنا واثقين فيه هيكون ولاؤه للغرب أكتر ما يكون ولاؤه للشعب.
ده موجود، أقول لحضرتك
وفيها شخصيات بس مش عاوز أعرض بيها يعني، وشخصيات معروفة وهدمت في وزارتها أكتر ما فادت.
يعني أنا بقول إيه، هو المسألة بترجع للشخص اللي خرج من بلده قبل ما يخرج، ما كانش واخد التطعيم اللازم لحمايته. لذلك أنا أرجو من وزارة التعليم العالي إنها تعمل دورات تثقيفية للشباب المصري المبتعث للدراسة في الخارج.
دورة تثقيفية؟
دورة تثقيفية،
نعم.
بمعنى لو مسيحي أعرفه دينه كويس عن طريق برضو متخصصين في دينه من القساوسة، لأن زي ما أقول لك أقباط مصر يختلفون تماما، وانا بقولها مش نفاقا ولا مستني منهم حاجه ولا هنزل انتخابات، اخبار مصر يختلفون تماما عن النصارى في الغرب. يبقى انا جاي طالع مسيحي، طالع مسلم، طالع بعثة، بديله دوره تثقيفيه في دينه، في تاريخه، في قوميته وعروبته. عروبته لازم يعرف. يبقى طالع من هنا وهو عنده باك جراوند، عنده خلفيه، واخد تحصين ضد الفكر الهدايا، بقولش ضد الفكر المتنور الغرب، مش ضد العلوم، ما بقولش ضد لا تعلم اللغه الانجليزيه الالمانيه الفرنسيه، لا، ضد الافكار الهدامه اللي بيرجع طالع بلاطه ابيض زي ما بنقول، طالع من بلده ابيض،
يشكل كما يريدون،
شكلوه لا وطالع بينبهر. لذلك انا مش عايز برضو يعني جريا على سنتك انت، مش عايز اعرض من الناس اللي طلعت بعثات في منتصف القرن الماضي وبدايات القرن العشرين، اللي جم من أقصى الصعيد ومن الريف المصري وطلعوا برا ورجعوا جابوا لنا البلاوي كلها. ليه؟ لأنه كان زي
ضربت على الوطن حضرتك، يعني أنت فهمت ما
أقصد؟ قروي،
نعم،
جيل في القاهرة فبهرته أضواء المدينة. طب بالك بقى لما راح باريس، أقسم بالله أنا ذهبت إلى باريس والله والله أيام معدودات لم أجد شيئا فيها شدني، لا في الحضارة ولا في مش عايز اقول جمال الطبيعه، دي مساله ربانيه، ده الوحيد اللي موجود،
نعم،
في باريس. لكن لا حضاره ولا تقدم مزعوم زي ما بيقولوا، وشعوب عفوا في سلوكياتها قذره من ناحيه النظافه،
النظافه يعني الشخصيه،
النظافه الشخصيه ولا النظافه
العامه قد يكون في
ولا النظافه العامه. واحنا في انجلترا في المنطقه اللي كنا ساكنين فيها كان في طبعا حدائق، كنا لا نجد مكان نظيف ليس فيه براز عزك الله كلب عشان نقف المصاعد الابراج اللي كنا ساكنين فيها كان يدخل الانجليزي يتبول فيها في المصعد. اظن احنا المتخلفين ما بنعرفش حاجه زي كده. يقول لك ده بيجي عفوا جنب الحيطه طب كويس ان جنب الحيطه مش في اسانسير او مصعد بيخدم برج 20 دور او غيره يدخل يتبول في المصعد يطلع يدوس على الدور ال 20 على بال ما ينزل ويروح خارج. وتقول لي شعب حضاره، حضاره ايه يا استاذ احمد؟ احنا بس بنبص للي هم بيجيبوه لنا في الافلام. اكل الزباله بياكلوا من الزباله، بياكلوا من الزباله.
نعم.
عدم النظافه الجسمانيه موجوده، كان ليا زملاء وزميلات في الجامعه. عدم النظافه موجود. اذا الهدوم المقطعه الوسخه اللي قاعدين بيها والشعر اللي ما شافش الميه بقاله شهور، كل ده موجود. بننبهر بايه؟ هم عايزين يوروا لنا كذا، او في الافلام اللي ما سافرش بره ولف وشاف بينبهر بالافلام واللي في الافلام. اخواننا اللي طلعوا بعثات في القرن الماضي شافوا الجانب اللي هم عايزينهم يشوفوه، فرجع منبهر بما رآه وجاي هنا بيورينا صوره غير حقيقيه على الاطلاق ومبالغ فيها.
انا حبيت اخد حضرتك واطلع شويه في هذا الباب علشان المادة العلمية ما تكونش ثقيلة على الناس ونعمل شيء من الـ الـ يعني الـ
بس احنا لغايه دلوقتي ما قلناش للمشاهد الكريم حقيقة الآخر لأن ده كلام كبير.
لكن خلينا أسأل حضرتك في دون ما بتكلم في هذا الباب اللي كنت فعلا محتاج أقف مع حضرتك عنده، إيه حضرتك كآخر في بلاد الغرب من وجهة نظرهم هم كانوا بيعملوك إزاي مع الحاخامات اليهود وغيرهم؟ يعني
أنا بقول لحضرتك الغربي كان بيحتقرنا،
نعم،
بنتشتم في الشارع.
جاري الغرب اليهودي،
الغربي انا ما اعرفش دينه يهودي ام نصراني، لكن بنتشتم، بيحاولوا يشدوا النقاب او الحجاب من على رؤوس زوجاتنا في انجلترا وفرنسا. حدث هذا مع زوجتي ومع زوجات اصدقاء الدارسين. جاري الانجليزي ما اعرفش دينه ايه كان يعني حاول يستعدي كلبه علي علشان يتهجم علي. بقول له ليه؟ قال لي انت عربي، انت عربي، عشان مجرد اني عارف ان قلت له انا مش عربي. قال لي ما انت ايه؟ قلت انا مصري، انا ايجيبشن. فهو قال له جاهل، واخد بالك، وعارف بس السحنه دي سحنه عرب، مش عارف العربي من المصري كله، فسكت عني.
نعم.
فنحن نعامل يا استاذ احمد بمعامله غير انسانيه غير لائقه. ووجدت تفرقه في الجامعه، الناس اللي يقول لك حريه وديمقراطيه كل الكلام ده، وانا عايز واحد يناظرني ومعايا وثائق رسميه تثبت أننا اضطهدنا وعوملنا معاملة أقل من زميلي اللي جاي من المكسيك بس إيه مسيحي.
ودي كانت صورة مشاهدي الكرام من صور الآخر في بلاد الغرب، ده أستاذ جامعة يعني شهادة مرموقة ومكانة كبرى في على مستوى العالم، فكيف كان يعامل هذا الأستاذ أو غيره من الآخرين في بلاد الغرب؟ مشاهدي الكرام احنا يعني الموضوع ما انتهاش، لسه في كلام كتير جدا عن هل في صور للاخر في التراث الديني او الفكري الاسرائيلي. التشريعات اليهوديه هل تفرق بين اليهود الاسرائيلي وبين الاخر؟ عاوزين نماذج، هل في مواطن ايضا ايجابيه للاخر؟ والسؤال المهم موضوع التطبيع، هل التطبيع يعني قبول الاخر؟ انا اعتقد موضوع محتاج مناقشه في الحلقه القادمه. انا بشكر باسمكم في نهايه هذه الحلقه فضيله الاستاذ الدكتور محمد جلاء ادريس استاذ الدراسات الاسرائيليه، شكرا الله لك.
شكرا لك.
والشكر لكم ايضا موصول على حسن المتابعه. تصبحوا على خير، السلام عليكم.